أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة بعض الجهابذة من الأصوليين لجريان قاعدتي التجاوز والفراغ في الشروط على التقسيمات التي ذكرها المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية. وقلنا إن هذا الجهبذ العلام بين بعض نقاط الضعف في تفريعات المحقق العراقي في إجراء القاعدتين على الشروط العقلية والشرعية. أكان الشرط من الشروط التي تشمل المركب بأكمله كالعنوان، مثلا عنواني الصلاة، عنوان صلاة الظهر والعصر، أو كان الشرط من الشروط التي تكون للجزء فقط كالموالاة بين حروف الكلمة، وكذلك في الشرط الشرعي سواء كان الشرط للكل مثل الطهارة والاستقبال، أو كان الشرط للجزء مثل الجهر والإخفات في قراءة الفاتحة والسورة، أو كان الشرط أيضا ماذا قلنا من الشروط التي يشترطها الشارع المقدس في الإتيان بالمركب بعد الإتيان بغيره كصلاتي الظهر والعصر. وقلنا إنما أفاده هذا الجهبذ فيه شيء من النكات والحيثيات البديعة، فحري بنا أن نتأمل فيه، وإن كان يشوب بعض ما ذكره شيء من الإشكالات، يعني يرد على بعض الحيثيات التي ذكرها بعض الإشكالات كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. كلامنا في هذا اليوم في إجراء قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث في الوضوء والغسل والتيمم. لا يخفى علينا أن الطهارات الثلاث من الأمور العبادية، يعني المشروطة بقصد القربة، والعمل الخارجي هو عمل مركب، والمفروض أن تنطبق قاعدة التجاوز على الطهارات الثلاث. ولكن قيل إن قاعدة التجاوز لا تجري في الطهارات الثلاث، لا تجري لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم. طبعا قبل استعراض مسألة الغسل والتيمم، هناك بعض الروايات الواردة التي يستفاد منها مستفاد أن القاعدة لا تجري في الوضوء، قاعدة التجاوز في الوضوء لا تجري. وقد مرت عندنا بعض الروايات إذا تتذكرون، المسألة ليست فقط في الروايات، المسألة من ناحيتين. الناحية الأولى بالإضافة إلى هذه الروايات، انعقد الإجماع على عدم جواز إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء، بل قيل إن الإجماع أيضا انعقد في الطهارات الثلاث، قيل هكذا. والشيخ الأعظم يرحمه الله، الشيخ الأنصاري، قال نعم، قال إن الروايات الدالة على عدم جواز إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء كثيرة. واضح الروايات الكثيرة شو تدلل عليه؟ على يعني لابدية الالتزام بهذا المطلب. فإذا أنا مثلا شككت في صحة غسل يدي اليمنى وأنا في اليد اليسرى تجاوز، ولكن لا يجوز لي أن أرتب الأثر، يعني أبني على صحة غسل اليد اليسرى اليمنى في الوضوء، بل لابد أن أعيد غسل اليد ومن ثم أيضا آتي بغسل اليد اليسرى. وهكذا أيضا إذا شككت في صحة غسل الوجه، أي جزء من أجزاء الوضوء أشك في صحته وأنا في غيره، لا يجوز لي أن أجري قاعدة التجاوز. نعم، والسبب كما رأينا، السبب يعود إلى وجود تخصيص للقاعدة، يعني أن القاعدة دالة على أنها تجري في كل المركبات العبادية. جاءت روايات قالت لنا في الوضوء لا تجري، واستفاد بعض الأصحاب أن الوضوء كالغسل والتيمم، إذن قاعدة التجاوز لا تجري في الطهارات الثلاث. الروايات فقط التي يستظهر منها، وهي كثيرة كما قال الشيخ الأعظم يرحمه الله، جاءت في الوضوء، ولكن بعض الأصحاب قال بتعميم هذه الروايات وانطباق هذه الروايات على الغسل والتيمم. والدعية الإجماع أيضا، الدعية الإجماع على ذلك. طيب، الإشكال الثاني الذي يواجهنا أن بعض الروايات لها ظهور على صحة إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء، في الوضوء يعني هي واردة ولها دلالة على صحة إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء. مثلا هناك موثقة لابن أبي يعفور، ماذا تقول هذه الموثقة؟ تقول هكذا: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، شيء من الوضوء قد دخلت في غيره، يعني شيء من أفعال الوضوء كما مثلنا، مثلا شككت في صحة غسل اليد اليمنى وأنت قد تجاوزت ودخلت في اليد اليسرى، فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، يعني ما تجاوزت عنه إلى غيره. إيش نستظهر من هذه الموثقة؟ أي نستظهر صحة إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء، وأن الوضوء كالصلاة كبقية العبادات المركبة يجوز إجراء قاعدة التجاوز فيه كما جاز في غيره من العبادات. فإذا هذه الرواية شنو؟ تتنافى مع مفاد بقية الروايات القائلة بأن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، وتتنافى مع الإجماع المدعى على أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. الشيخ الأعظم عنده تخريج من خلاله يريد أن يجعل رواية أو موثقة ابن أبي يعفور على حد الروايات الأخرى القائلة ماذا؟ القائلة إن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. شوفوا تخريج الشيخ انصافا، هو تخريج لطيف. الرواية اللي مرت علينا ماذا تقول؟ تأملوا فيها. تقول: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، في غيره مو شككت في شيء من أجزاء الوضوء، لا، إذا شككت في أي شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء، مو دخلت في الأجزاء. طبعا هذا خلاف ظاهر الرواية، لكن ليش نحمل الرواية على هذا المعنى الذي حمله الشيخ أو استفاده الشيخ من الرواية؟ ليش؟ كي لا تتنافى هذه الرواية اللي هي الموثقة مع بقية الروايات القائلة بأن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، تصير على حد بقية الروايات، يعني مثل الروايات الأخرى. فإذا في غيره، يعني مو في غيره من الأجزاء، من أجزاء الوضوء، وإنما في غيره، يعني في غير الوضوء، شككت في جزء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء. يصير نحمل الرواية على هذا المعنى؟ يصير. يسمون هذا استخدام في البلاغة، يعني الضمير يرجع إلى غير ما هو له. المفروض وقد دخلت في غيره يعني في الجزء اللي من الوضوء، احنا جعلنا الضمير في غير الوضوء، مثل ما ورد عندنا في البلاغة: إذا نزل السماء بدار قوم رعيناه. هذا استخدام يسمونه. كلام هنا كذلك، يعني الاستخدام نرجع فيه الضمير إلى غير مرجعه إذا صح التعبير. المفروض هنا في غيره، يعني في غير ذلك الجزء، فيصير تجري القاعدة أي قاعدة التجاوز في الوضوء، لكن احنا أرجعنا إلى غير الوضوء كي لا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء. بس الشيخ عندما جاء بهذا الكلام قال كلاما آخر قد يستفاد من كلامه الثاني أنه يناقض كلامه الأول، يعني يتنافى مع كلامه الأول. شوفوا ايش قال الشيخ يرحمه، قال: الظاهر أن موثقة ابن أبي يعفور أن الحكم، يعني قاعدة التجاوز، هذا حكم شنو؟ أي مو حكم خاص بالوضوء، لا، هذا نعم حكم عام، يعني يستفاد من هذا الحكم قاعدة التجاوز قاعدة كلية تنطبق على جميع الموارد بما فيها الوضوء. طيب إذا كان هذه قاعدة كلية وتنطبق على جميع الموارد، يعني المفروض أيضا إذا شككنا في جزء من الوضوء وقد تجاوزنا ذلك الجزء إلى جزء غيره من الوضوء، المفروض نطبق قاعدة التجاوز. فإذا إذا تقول قاعدة كلية يعني ما في فرق بين الوضوء وغير الوضوء، فكيف قلت أيها الشيخ إن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء وهي قاعدة كلية؟ مفروض القاعدة الكلية تجري في جميع الموارد. نعم طيب، هذا أول مقطع أو شطر من كلام الشيخ، أي يعني أن هذه قاعدة كلية. الشطر الثاني أو الشيء الثاني أن هناك حيثية أخرى في الرواية. شنو الحيثية؟ أن هذه الرواية يحصل فيها شيء من التعارض. هذه الرواية شو تقول؟ تقول إذا شككت في جزء من أجزاء الوضوء بعد الدخول في غيره، في غيره من الأجزاء وقبل الفراغ من الوضوء، فشكك ليس بشك، يعني لا تبني على الشك، طبق قاعدة التجاوز. هذا اللي يظهر من هذه الموثقة الظهور البدوي. طبعا إذا حملناها على نفس المعنى الذي قاله الشيخ راح ينتفي هذا الظهور البدوي، لكن المسألة ما هي؟ المسألة أنه إذا حملنا الرواية على أنه شنو؟ أي شوفوا، إذا قلنا الرواية هكذا، إذا قلنا إن الرواية نعم إذا شك في جزء من أجزاء الوضوء بعد الدخول في غيره من أجزاء الوضوء وقبل الفراغ من الوضوء تجري قاعدة التجاوز المفروض. أي تجري قاعدة التجاوز، يعني يكون هذا الشك ليس بشك، يلغي بموجب شنو؟ موثقة ابن أبي يعفور، بموجب هالموثقة تصير قاعدة التجاوز تجري. لكن المسألة الأخرى ما هي؟ المسألة الأخرى أن إذا أجرينا قاعدة التجاوز ونحن قد فرغنا من الوضوء، فرغنا من الوضوء فرغنا من الوضوء عندنا قاعدة الفراغ. ماذا تقول قاعدة الفراغ؟ تقول قاعدة الفراغ لا يمكنك أن تجري قاعدة الفراغ وكان شكك قد حصل قبل الفراغ، لأن قاعدة الفراغ لا تجري إلا إذا كان الشك قد حصل بعد الانتهاء من تمام العمل. فإذا عندنا شنو؟ تعارض بين مفاد قاعدة التجاوز التي تقول اجري التجاوز إذا كنت في أثناء العمل وصحح الأجزاء التي سبقت، وما يستفاد من قاعدة الفراغ من أنه لا يسوغ لنا أن نجري قاعدة الفراغ إلا بعد الانتهاء من العمل والشك الحاصل بعد الانتهاء. فشو تصير؟ تتعارض القاعدتان. إحدى القاعدتين تقول نعم يجوز إجراء قاعدة التجاوز وتصحيح الجزء الذي شك فيه، وقاعدة الفراغ تقول لا يجوز إجراء قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ لا تكون جارية إلا بعد الانتهاء من العمل والشك في صحة العمل. فمفاد قاعدة الفراغ في الحقيقة دائما يتعارض مع مفاد قاعدة التجاوز. أصلا هذا مو فقط في مسألة الوضوء الذي وردت فيه قاعدة أو رواية ابن أبي عفور، موثقة ابن أبي عفور، حقيقة هذا التعارض في كل مركب عبادي يسوغ لنا أن نجري فيه ماذا؟ قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز تصحح الجزء السابق، وقاعدة الفراغ تبطل العمل، تقول لا هذا الشك قد حصل في أثناء العمل مو من موارد إجراء قاعدة الفراغ. شفنا شلون؟ تتذكرون فيما مضى أن بعض الحلول تقدمت، ما تذكر عن النائيني أو عن غيره اللي قال هنا توجد حكومة لقاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ. يعني في الحقيقة متى تتعارض قاعدة التجاوز مع قاعدة الفراغ؟ إذا قلنا إن قاعدة التجاوز ليست بحاكمة على قاعدة الفراغ، لكن إذا قلنا إنها حاكمة، يعني خلاص احنا اذا اجرينا قاعدة التجاوز بعد ما راح يحصل لنا شك بعد الفراغ، ينتفي الشك. متى يأتي الشك الذي نطبق عليه قاعدة الفراغ؟ اذا كان الشك قد حصل بعد الفراغ، فمورد احدى القاعدتين يغاير و ينافي مورد القاعدة الأخرى، بمعنى أن قاعدة التجاوز تقول إذا شككت في الجزء وأنت في أثناء العمل اجري قاعدة التجاوز وصحح العمل، بعد ما راح يبدأ لك شك بعد الانتهاء من العمل لأنك صححت العمل في أثنائه، راح ينتفي الشك اللي هو موضوع قاعدة الفراغ، لأن الشك ذاك شنو؟ شك آخر اللي يأتي بعد الفراغ، ذاك هو مورد قاعدة الفراغ. فلا تتعارض القاعدتان، لأن مورد إحدى القاعدتين يغاير مورد القاعدة الأخرى. يعني في الحقيقة أن التعارض مو فقط في الوضوء اللي هو مورد موثقة ابن أبي عفور، في كل مركب عبادي بادئ ذي بدء يحصل لنا تعارض بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. حل هذا التعارض بالقول إن قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ، يعني رافعة لموضوعها في الحقيقة، حكومة، لأن ما لها موضوع. يعني أنا ما عندي شك أصلا، لأن أصبح بإجراء قاعدة التجاوز صار عندي شنو؟ يقين تعبدي بأن جميع الأجزاء للمركب قد صدرت على وفق ما يريده الشارع، فما عندي إشكال حتى يحصل لي شك بعد الفراغ وأقول إن قاعدة الفراغ سوف تتعارض مع قاعدة التجاوز، إيه راح ينتهي. يعني بعبارة أخرى يصبح التعارض من موارد التعارض البدوي. بادئ ذي بدء يحصل تعارض، ولكن عند التأمل في مفادي القاعدتين نرى حكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ، يعني راح ترفع الموضوع الذي تجري فيه ما لها موضوع، لأن ما عاد بعد مجرد أن أجري قاعدة التجاوز ما راح يحصل عندي شك بعد الانتهاء من العمل. فلذلك ليس هنا مورد لإجراء قاعدة شنو؟ الفراغ، حتى يقال إن قاعدة الفراغ تتعارض مع قاعدة التجاوز. قاعدة الفراغ تصحح، قاعدة التجاوز تصحح العمل، وقاعدة التجاوز تبطله لأن الشك وقع في أثنائه، فلا تجري قاعدة الفراغ عنه، إذ قاعدة الفراغ تجري بعد الانتهاء من العمل بتمامه. إذن عرفنا هذا المورد. طبعا يكون نلتفت إذا سلمنا بحكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ، إذا قلنا نعم هي حاكمة خلاص هذا الإشكال ما راح يجي لا في مورد الوضوء ولا في غيره من الموارد. لكن إذا لم نقل بالحكومة فمن الواضح أن هذا التنافي والتضاد بين القاعدتين راح يطرد في كل مورد من موارد المركبات العبادية. مثلا في الصلاة أنا شككت في الركوع وأنا في السجود، مثلا وأنا في السجود شو يصير؟ أو خلني أقول شككت في القراءة وأنا في الركوع، يصير مثال أوضح. قاعدة التجاوز تجري خلاص، بس تعال معي بعد إجرائي لقاعدة التجاوز، بعد الانتهاء الشك راح يرتفع ولا ما يرتفع؟ إذا قلنا ما يرتفع هو باقي، فشو تقول لنا قاعدة الفراغ؟ تقول إن المركب الذي أتيت به اللي هو الصلاة، بما أنك شككت في القراءة وأنت في الركوع، فما يصدق في هذا المورد إجراء قاعدة الفراغ، لأن الشك كان في أثناء العمل في وسط العمل. إذن الحكومة تحل لنا الإشكال، بس إذا قلنا أن هذه روايات قاعدة التجاوز ما لها نظر، ليست بحاكمة على قاعدة الفراغ، فالإشكال باق على حاله. نعم صحيح طبعا أن نقول بالحكومة حتى نتخلص من هذا الإشكال. طبعا إن قلت هل أن قاعدة التجاوز لها نظر إلى قاعدة الفراغ حتى تكون حاكمة عليها بناء على تعدد القاعدتين؟ نقول نعم لها نظر، لأن الروايات بعضها فيها نظر واضح، مثل الطواف بالبيت صلاة، خلاص نزل الطواف منزلة الصلاة، بس في بعضها الآخر في حكومة بس غير ظاهرة، فيها شيء من الخفاء، اللي هذا اللي نسميه في الحقيقة حكومة غير ظاهرة وفيها شيء من الخفاء، اللي دائما نعبر عنه بنتيجة التقييد. نتيجة التقييد يعني هذه روايات قاعدة التجاوز ما قيدت الإطلاق لقاعدة الفراغ، ما قيدته، لكن عندما نجمع بالجمع العرفي نرى أن مفاد قاعدة التجاوز هو في الحقيقة ماذا؟ يعني تقييد، قصر موارد جريان قاعدة الفراغ على غير الشك في أثناء العمل، لأن الشك في أثناء العمل ليس من موارد قاعدة الفراغ، بل هو من موارد قاعدة التجاوز. أي فإذا فهمنا هذه الحيثية راح خلص يزول الإشكال ويرتفع. أي إذا استطعنا أن نجيب على هذا الإشكال، يعني ما عندنا تعارض، بس الإشكال الثاني اللي طرحه الشيخ، لأن الشيخ في الحقيقة قال أورد لنا أمرين. الأمر الأول هو إرجاع الضمير على غير الوضوء، والأمر الثاني وجود هذا التعارض المستفاد، لأن قال هذه قاعدة شنو؟ قاعدة عامة. إذا كانت قاعدة عامة في الحقيقة في صير قاعدة سيالة تنطبق على الوضوء وغيره، إذا انطبقت على الوضوء راح يأتي الإشكالان اللذان تحدثنا عنهما. طبعا دفع إشكال إن القاعدة سيالة ممكن بهذه الإجابة، كون القاعدة سيالة ولا تجري في الوضوء لا يعني أن القاعدة غير سيالة، إذ ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد. فالشارع احنا لا نعلم بعلل وأسرار الأحكام الشرعية، الشارع هو العالم بأسرار وخفايا الحكم الشرعي. الشارع المقدس يرى أن قاعدة التجاوز لا تجري. هذه أحسن إجابة، لكن ستأتينا إجابات أخرى لبعض الأعلام، وسنناقش تلك الإجابات فيما سيأتي من البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.